تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل
يشرق يتبع
سعيد.
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة في الله، اليوم نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذه المسيرة المباركة، مسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أول غزوة كبرى يشهدها المسلمون، وهي غزوة بدر الكبرى. انتهينا في الدرس الماضي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جهز جيشه وأعد العدة واستشار أصحابه واختار المكان الذي سيلاقي فيه هؤلاء المشركين هناك عند بئر بدر. وتأهب المسلمون لخوض هذه المعركة، وقضوا ليلا هادئ الأنفاس، غمرت الثقة قلوبهم بفضل من الله عز وجل، وأخذوا من الراحة قسطهم، وتساقط عليهم بفضل من ربهم تبارك وتعالى مطر خفيف رطب حولهم الجو، وجعل نسائم الصباح تهب عليهم فتنعش صدورهم وتجدد أملهم، وتلبد الرمل وتماسك ويسر حركة أقدامهم، كلها نعم من قبل ربهم تبارك وتعالى أنعم بها على محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه، وهم يستعدون لهذه المواجهة الكبرى يوم بدر. قال سبحانه: إذ يغشيكم الله أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه كلها آيات أرسلها الله تبارك وتعالى، كلها جنود من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: تأمل وتدبر أخوتي في الله إلى هذا الوصف الدقيق جدا الذي ساقه إلينا علي رضي الله عنه، وهو يصف لنا ليلة السابع عشر من شهر رمضان ببدر في معسكر المسلمين عام 2 من هجرة رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. يعني كأنه اتخذ من شجرة سترة عليه الصلاة والسلام، ووقف طوال الليل يصلي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إنه أصابنا من الليل طش، والطش هو القليل من المطر. يعني قال: فانطلقنا تحت الشجر والجحف للطروس المصنوعة من الجلد، وفيها شيء من ليس فيها شيء من الخشب أو نحو ذلك، كلها من الجلد، نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه تعالى ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. يعني يا رب، هذه هي الفئة المؤمنة في الأرض، يعني هؤلاء الناس الذين خرجوا معي ومن تركوا خلفهم في المدينة، هؤلاء هم المؤمنون في الأرض، فإن تهلك هذه الفئة لا تعبد، يعني لا يوجد من يعبدك في أرضك إلا هؤلاء. قال: فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والجحف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. والحديث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح. لازلنا مع وصف لحال المسلمين قبيل احتدام المعركة وبدء القتال. وراح رسولنا عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم 17 يتفقد الرجال. إذن أنتم الآن رأيتم كيف كانت ليلة المعركة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن صبيحة يوم المعركة، راح ينظم الصفوف عليه الصلاة والسلام ويزدي النصائح لجند الله وجنده ويذكر بالله والدار الآخرة، ثم يعود إلى عريش هيئ له، وهذا تحدثت عنه في اللقاء الماضي، فيستغرق في الدعاء الخاشع مستغيثا بربه تعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني هول الموقف وشدة الموقف وشدة استغاثته بربه تبارك وتعالى ولجوئه إلى الله عز وجل راح يتضرع وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، وجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يديه حتى سقط رداءه من منكبيه، الرداء اللي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تضرعه ودعائه سقط الرداء من على منكبيه، وجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يلتزمه من ورائه يسوي عليه رداءه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، يعني لا تقلق يا رسول الله، لا تخف ولا تحزن، فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك. ماذا وعد ربنا تعالى نبيه؟ ماذا وعده؟ وعده بالنصر، وسيأتي النصر لا محالة. وأبو بكر يطمئن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية ليست لأهل بدر فقط، خلي بالك أخي الحبيب، هذه الآية ومثلها من الآيات ليست لأهل بدر فقط، وإنما هي لكل من يستغيث بربه تبارك وتعالى، كل من وضع في محنة أو في أزمة أو في شدة فاستغاث ربه تبارك وتعالى سيجد الغوث من ربه إن عاجلا أو آجلا، حتى وإن اختلفت صورة الغوث الذي أراد. عليكم السلام، جزاك الله خير. صورة الغوث الذي أراد العبد ربما تختلف، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولكن كل من لجأ إلى الله بصدق وإخلاص ويقين على الله أغاثه الله عز وجل إن عاجلا أو أجلا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجاب الله لدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمده بألف من الملائكة مردفين، حتى خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيمته وعريشه وهو يردد قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يؤكدها تأكيدا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أوحى إليه بذلك عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوة هنا يستخدم أسلوبا جديدا في القتال ما كان الناس يعرفوه قبل ذلك، يعني جرت عادة العرب على خلافه، وهو ما يعرف بأسلوب الكر والفر، أسلوب الكر والفر. وهذا الأسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم فيه صفوف الصلاة، يعني يصف أصحابه كأنهم في صلاة، فيقدم صفة ويؤخر آخر، ثم يقدم الثاني ويعود الأول وهكذا. فهذه الطريقة لم يكن العرب قد اعتادوها من قبل، كانت جديدة عليهم، ولذلك فاجأهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة، يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، وراح يصف الصفوف كما ذكرت لكم وينظمها، وفي يده قدح، فطعن به عليه الصلاة والسلام أحدا من أصحابه، طعن كده في هو يسوي الصفوف كأنه يقول له: ارجع للخلف خطوة أو نصف خطوة، فغمزه بما في يده. الصحابي الجليل غزية، سواد ابن غزية، هذا هكذا اسمه، سواد ابن غزية. فالصحابي الجليل تأثر بها في بطنه، هي لم توجعه ولكن يعني استشعر شيئا ما، فقال للنبي عليه قال له صلى الله عليه وسلم: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني. وأنا أريدك أخي الحبيب تتأمل المشهد هذا، شوف كيف كان يتعامل القائد مع الجند، كيف كان يتعامل الراعي مع الرعية، مع إن شيء طبيعي جدا بالشيء اللي في يده بيسوي صفوف، قف أنت ارجع لورا شوية اتأخر شوية هكذا يعني. قال أوجعتني فأقدني، فكشف النبي عن بطنه عليه الصلاة والسلام، قال أنا ضربتك في بطنك أوجعتك طيب، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، خذ حقك، خذ حقك واحدة بواحدة يعني. خلي بالك المشهد هنا ستجد أن الصحابة لم يتحرك أحد ولم يتكلم أحد، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام هو الآن من يتحدث، يقول استقد، فاعتنقه سواد وقبل بطنه عليه الصلاة والسلام. إذن الرجل وصل إلى مراده، يعني هو الاعتراض اللي اعترضه أو القود اللي طلبه، وما لا يمكن أبدا أن يضرب النبي أو أن يغمز النبي بشيء، لكن هو كان له هدف أبعد وأعمق بكثير جدا، ألا وهو إيه؟ أن يقبل بطن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله، يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني نحن داخلين على حرب، على قتال، على معركة، يعني ممكن أقتل فيها، ممكن أن تنتهي حياتي بعد لحظات أو بعد ساعات، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي، يعني أن أمس شيء من بدنك عليه الصلاة والسلام. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. شوفوا أمنيات الصحابة العالية جدا، آخر شيء الرجل تمناه في حياته، لأنه ممكن يقتل ويستشهد في هذه المعركة، أن يلقى الله تعالى ويكون آخر عهده بالدنيا هو أن يمس جلد رسول الله، أن يمس جلد رسول الله جلده، سبحان الله القدير. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعوه في الأمة ومن استخلفهم على الأمة من بعده تشبهوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مواقف مثل هذا. يعني لا ننسى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، قد ثبت هذا عن عمر، لما ضرب رجلا بالدرة التي في يده، اعتلاه درته وضربه ضربة خفيفة في السوق لما وجد منه من مخالفة معينة، ثم غاب الرجل عن نظره ولم يعرف له مكان، فتخيلوا سيدنا عمر كان ينادي في الأسواق، ينادي في الناس يبحث عن هذا الرجل، ليه؟ حتى يعطيه الدرة، يقول اضربني مثلما ضربتك، اضربني مثلما ضربتك، وهو يلبخ نفسه ويعاتب نفسه ويقول ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك، ماذا ستقول لربك غدا إذا سألك. رسالة لمن يظلم غيره من المسلمين أو من الناس، لمن يعتدي على الناس وعلى أبدان الناس وعلى أعراض الناس، رسالة لهؤلاء. انظروا كيف خاف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وبسرعة شديدة جدا قال الرجل استقد، خذ حقك، مع أنه ما صنع معه شيئا يعني يذكر، لا عذبه ولا نكل به ولا ضربه ضربا ولا فعل به شيئا أبدا. وسيدنا عمر لما اعتلى الرجل بالدرة، الدرة هذه يعني جمع بسيط كده كقش في جريدة، يعني هي المسألة مش ضرب يعني، كأنه نوع من التوبيخ فقط، ومع ذلك يبحث عن الرجل في كل مكان، لأنه يخاف أن يسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن ضربه له، سبحان الله القدير. بعد هذا المشهد الوضيء المضيء الذي أبكى العيون، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه وتوجيه أصحابه للحرب والقتال، قائلا لهم إذا قربوا منكم فارموهم واستبقوا نبلكم. شوفوا خطة القائد للمعركة، خليكم واقفين ثابتين، ثابتين في أماكنكم، لا تتحركوا ولا تبادروا بشيء حتى إن دنوا منكم، يعني قربوا جدا منكم، ساعتها ابدأوا في الرمي. ليه؟ أي بالضبط، عشان الرمي ما يكونش على الفاضي. الرمي ما يكونش ايه على الفاضي. يعني انت احيانا حتى في بعض المشاهد اللي شفناها عبر العقود الاخيرة حتى في قتال المسلمين لليهود او للملاحدة او لغيرهم من الناس، معارك كثيرة جدا شهدتها الامة يعني، فكنت تشوف احيانا بعض الجنود من المسلمين وهم عاملين يضربهم طلقات كده في الهواء في الفضاء يعني، خلاص، فيقول لك هو بيعمل كده يعني عشان يقول للناس احنا مقاتلين يعني. طالما ان الشيء هذا لن يؤثر في عدوك فلا داعي منه، لانك انت تهدر اموال وتهدر سلاح وتهدر طاقات على الفاضي. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا ان كل رمية بقدر الاستطاعة تصيب هدفها. وذلك شوف الخطة، انتظروا تمهلوا لا تتعجلوا. ونحن سنرى لمن يقرأ او يستقرأ التاريخ ستجد ان قادة الامة الاسلامية عبر التاريخ بعدها كانوا يستخدمون مثل هذه الايه الدقة جدا في تخطيط المعارك، في تخطيط المعارك، سبحان الله القدير. فيقول لهم ارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا سيوفكم حتى يغشوكم، يعني خلوا السيوف اخر الحلول اخر شيء، بمجرد ان خلاص هيبدأوا يلتحموا بكم ساعتها استخدموا السيوف، ساعتها استخدموا السيوف، اما قبل ذلك فالرمي حتى تنهكوهم وتقتلوا منهم من تقتلوا قبل اللقاء. فجعل الصفوف الاولى هم اصحاب الرماح والصفوف الثانية لأصحاب النبال، وده أسلوب يدرس لحد النهاردة حتى وإن اختلفت أنواع الأسلحة، لكن يدرس هذا لحد النهاردة في الجيوش والتلاحم مع بعضها. الأول مش عارف اللي هي الرمي عن بعيد مدفعية مثلا أو كذا، والصف الثاني كذا، والمشاه بيجوا في الآخر، بيجوا في الآخر. يعني هي خطط حربية لم تكن العرب تعرفها أو تعتاد عليها من قبل. خلي بالك العرب في الحروب اللي سبقت كان معروف حروبهم، ركبين خيول وناس ماشي على رجليها ويلا اهجم اهجم، والتلاحم بيحصل مباشرة كله مع بعض. لكن الخطة الدقيقة هذه اول من قام بها هو من؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحنشوف ان لها فايدة عظيمة جدا، لانه العدد اللي معاه 300 وبضعة عشر، والتانيين 1000، 3 أضعاف، 3 أضعاف. فشوف الامر يعني. لما اقترب المشركون من المسلمين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه. يعني خلي بالكم لا تتحركوا الا باشارة من من؟ الا باشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لانه هو في المقدمة صلى الله عليه وسلم، هو في المقدمة عليه الصلاة والسلام. فلما دنا المشركون اقتربوا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويصيح في الجند ومن معه من الصحابة يبلغون عنه، يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بالله عليك تخيل نفسك واقف مع الصحابة والمشركين خلاص أمامك داخلين عليك بسيوفهم ورماحهم وحدهم وحديدهم، وانت واقف وتسمع نبيك عليه الصلاة والسلام يقول لك قم إلى جنة عرضها إيه؟ عرضها السماوات والأرض. هل ساعتها ممكن مؤمن يتأخر أو يتردد أو يخاف؟ تهون عليه والله الدنيا ومن فيها وما فيها. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نرى عمير ابن الحمام عليه رضوان الله الأنصاري لما سمع هذه الكلمات قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخ بخ. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حملك على قولك بخ بخ؟ يعني كأنه يحمس نفسه، يحفز نفسه للقتال. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. يعني أنا إيه أرجو الله أن أكون من أهل هذه الجنة التي ذكرتها الآن، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والرجل لا يزال على قيد الحياة. فلما سمع البشارة خلاص بقى دنيا إيه، واللي أخرج تمرات من قرنه، كان شايل كده زي كيس كده فيه إيه بعض التمر ليتقوى بها لما يجوع كده ولا حاجة أثناء المعركة، يأكل كم تمرة كده، ما فيش وقت الأكل والشرب والكلام. فأخرج هذه التمرات فجعل يأكل منهن، يعني هيأكل إيه استباقا الآن، هيأكل زي ما يقولوا بأثر رجعي يعني قبل بدء القتال خلاص. ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، أنا لسه هنتظر أو عندي أمل يعني أو يتجدد أملي في العيش في هذه الدنيا حتى يأتي علي ساعة من نهاري هذا لآكل فيها لآكل في هذه التمرات. لا، الآن هو مستعجل جدا، لأن جنة عرضها السماوات والأرض وليست على الإطلاق على العموم لكل الناس أو لكل المؤمنين فقط، لا ده هو نفسه، هو نفسه خص بها، يعني خص بجنة من هذه الجنان التي هي عرضها السماوات والأرض هو نفسه. قال عليه الصلاة والسلام فإنك من أهلها، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. والحديث رواه مسلم، عمير بن الحمام كان من أول يعني من أوائل الذين سقطوا يوم بدر شهداء، كان عمير بن الحمام عليه رضوان الله. المشركون في بدر كان لهم حال وشأن آخر. أول ما وصلوا على حدود بدر أبو جهل الفرعون هذا الغبي جدا هذا، لأنه هو اللي ورط قريش كلها وورط مكة كلها في هذه الحرب وفي هذه المعركة، هم كانوا في غنى أصلا عنها لكن هو اللي ورطهم، وسوف أؤكد لكم على هذه المعاني بعد قليل. المرة الفاتت عرفنا كيف هيج القوم وأصر على موقفه، وبعد قليل سنرى. أبو جهل نفسه وقف على مشارف بدر يدعو، عامل فيها شيخ بقى، ما هو بقى المفتي الفهامة العلامة اللي أفتله من لا ما ينفعش نرجع وعيب والناس تقول علينا إيه، ولابد وأن نخوض هذه المعركة وسنقاتل وننتصر وسنشرب الخمر وتعزف لنا القيان، كأنه رايح نزهة ولا فسحة في مدينة غربية. أبو جهل كان فاهم كده يعني، لا الموقف الوضع لم يقف عند ذلك، راح يدعو، تخيل ويدعو يدعو ويقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، يعني أهلكه. فكان أبو جهل هو المستفتح، هو يعني هو الذي استفتح على نفسه وعلى قومه بالهلاك والهزيمة يوم بدر، هو اللي دعا، هو اللي دعا يا رب من كان منا، هو يقصد محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني هو بيوازي نفسه بالنبي، بيقارن نفسه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يا رب اللي مننا احنا الاثنين انا وهو او احنا وهم اقطع للرحم واتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداء، هو اللي دعا. والله تعالى تقبل، استجاب الله دعاءه ولبى الله عز وجل نداءه، ليس لانه مستجاب الدعاء، ليس لأنه مستجاب الدعاء، ولكن لأن البلاء موكول بالمنطق والكلام، البلاء موكول بالمنطق والكلام. يعني ممكن واحد يقول كلمة لا يأبه بها يقولها وخلاص، أو فاكر نفسه يعني هو إيه، ما هو اليهود والنصارى هم نفسهم وهم على غير الحق وغير الدين قالوا نحن أبناء الله وأحباء، صح ولا لا؟ ففي ناس كده، في واحد فاهم نفسه هو على الباطل المبين لكن فاهم نفسه انه هو حبيب ربنا، وتقول له طب دليلك ايه، يقول لك شوف الفلوس اللي عندي، شوف المناصب اللي انا وصلت لها، شوف السطوة اللي انا فيها، شوف الفتوانة والعضلات اللي عندي، هو ده دليله، هو ده دليله، دول انا ممشي في الشارع كده المعجبات بي يعني ما بيبطلوش، هو ده دليلك ان ربنا بيحبك يعني، يقول لك هو ده دليلي، شوف انت بقى، شوف البؤس اللي انت فيه ولا التعب ولا المرض ولا الفقر. في ناس فاهمة كده، ابو جهل كان فاهم هكذا، ابو جهل كان يفهم هكذا بسبب الكبر والغطرسة التي ملأت نفسه وقلبه، فراح دعا استفتح على نفسه. فانزل الله قوله ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أبو جهل هو من استفتح والله استجاب سبحانه وتعالى عز وجل. أنا ذكرت في اللقاء الماضي كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة من المهاجرين والأنصار واستشار وسمع كلاما أثلج صدره وأراح نفسه وأسعد قلبه عليه الصلاة والسلام. على العكس تماما اللي حصل في معسكر المشركين، سرعان ما دب الخلاف بينهم والصراع بينهم حتى ولو بالكلمة والإشارة، تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه، هم خارجين مع بعض لكن شوف التباين والخلاف الموجود بين هؤلاء. يقول حكيم بن حزام عليه رضوان الله، وكان في صفوف المشركين يومها قبل إسلامه، يعني هو شاهد عيان للي حصل، قال: خرجنا حتى نزلنا الغدوة التي ذكره الله تعالى أو عز وجل، فجئت عتبة ابن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد، هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ هل لك أنك تذكر في التاريخ، يذكر اسمك بكلمات من نور، أن أنت أنقذت قومك وأنقذت العرب من فضيحة في اليوم اللي احنا داخلين عليه ده؟ قال له، فقال: أفعل ذلك، يعني قول إيه اللي عندك وأنا طالما أن فيها ذكر ما بقيت فخلاص أنا معاك، قل لي. يقول: قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي. لو تتذكروا قبل انقطاعي بالسفر فترة كنا بنتكلم في السرايا سرية نخلة، فاكرين سرية نخلة وابن الحضرمي اللي قتل من جند المشركين في نخلة؟ فبيقول له: أنتوا ده الوحيد الذين تطلبون ثأره أو دمه من محمد عليه الصلاة والسلام، وهو حليفك، يعني ابن الحضرمي ده حليفك، فتحمل ديته وترجع بالناس، فتحمل ديته وترجع بالناس، انت تحمل دية الرجل وخذ الناس وارجع، ما في داعي للقتال، يعني خاصة وان قافلة ابي سفيان ايه خلاص نجت وافلتت كما رأينا في اللقاء الماضي. فقال: انت وذا، والله فكرة لما يكون عتبة كان ايه بالبلد كده بيتلكك، يعني الراجل اصلا رايح هو يعني مرعوب من اللي ممكن يحصل، فهو عايز يرجع، لكن الكبر برضو والحمية، حمية الجاهلية والناس تقول عني ايه والكلام ده، هو اللي دفعه لي ان يخرج. فوالله قال فكرة: انت وذاك وانا اتحمل بديته واذهب إلى ابن الحنظلي. قال: أنا أتحمل بديتي واذهب إلى ابن الحنظلي، روح لأبي جهل فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ بيعترف أن إيه؟ أن محمدا عليه الصلاة والسلام ابن عمومة لهم يعني. قال: فجئت فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن ورائه، الحرس الخاص بقى اللي تبع مين؟ اللي تبع أبو جهل. وإذا ابن الحضرمي عامر أخو عمرو المقتول واقف على رأسه وهو يقول له: قد فسخت عقدي من عبد شمس وعقدي إلى بني مخزوم، يعني كأن إيه أخو المقتول أيام نخلة كان رجل شر قوي، فجاي واقف عمال يحفز أبا جهل أكثر ويشجعه أكثر ويقول له: أنا خلاص عقدي اللي كنت أعطيه لبني شمس أنا خلاص سحبت منهم وأعطيته لك أنت لقومك أنت من بني مخزوم، يعني أنت النهاردة كبيري خذ لي حقي، يعني ده معنى كلامه: أنت كبيري خذ لي حقي، حق آخر الذي قتل. يقول: فقلت له: يقول لك عتبة ابن ربيعة، هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ فأبو جهل منتهى الغطرسة والكبر وقلة الذوق اللي هو كان متعود عليها نظر لحكيم وقال: أما وجد رسولا غيرك؟ يعني مش لقى إلا أنت يبعته؟ قال: قلت لا، ولم أكن لأكون رسولا لغيره، يعني عايز يقول له: فوق، أفق يا أبا جهل فوق، أنت بتعرف تتكلم مين؟ يعني حكيم مش أي حد، يعني أيامه كان له رجل له وزن في ومكانة في قومه يعني. فقال له: لا، أنا مش رسول لحد، يعني أنا مش وصيت يعني، ولو رسول جاي لك برسالة، لعتبة بن ربيعة نعم، لكن لغير عتبة لا، عتبة كان كبير القوم يعني. قال حكيم: فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء، وعتبة يتحدث بأنه لا يرى داعيا لقتال محمد، يعني زي ما يكون بعثوا برسالة لأبي جهل، وقبل ما يسمع الجواب هو نفسه إيه؟ عايز يدرك نفسه والقوم ويعود، وأنه على قريش أن تتركه، يعني تتركه لدعوته ولنشر رسالته، فإن كان صادقا فيما يدعو إليه فعزه عز قريش. رجع هو بيحكي للناس كده، عتبة تخيلوا بيقول لهم واحنا رايحين نحاربه ليه، ندعه في حال، خليه في حاله يعني، ويدعو كما يشاء، والله لو انتصر وظهر على الداس وأصبح له المكانة فعزه عزنا وملكه ملكها، يعني ملكنا ملك قريش، وستكون أسعد الناس به، وإن كان كاذبا فسيذوب في العرب وتنهيه. لكن لو كان كذاب ودعوته دي هشة ما لها أي أساس، العرب نفسهم هيخلصون منه ويريحون منه. ده رأي عتبة؟ أيوة رأي عتبة. طب ما الذي دعا لي أن يكمل بعدها كما سنرى، ويقتل في بدر ويهلك مع الهالكين ويخلد في النيران مع أهل النيران أجمعين؟ إيه اللي خلاه يعمل كده؟ كبرياء الجاهلية والعياذ بالله، وحمية الجاهلية والعياذ بالله. أبو جهل لما استمع إليه لن يسكت، وهو يعرف كيف يدوس على الجرح يعني، فيقول له إيه؟ يعيره بالجبن، يعني يقول له أنت جبان، أنت إيه اللي مخليك عايز ترجع؟ مش الحجج اللي أنت بتحكي عنها والحكمة التي تفجرت فجأة كده من رأسك، ولكن الجبن، أنت خايف. وعتبة تأخذ الحمية ويرد على أبي جهل ويقول: ستعلم من الجبان المفسد لقومه. أنت هتعرف بعد شوية من فينا الجبان ومن فينا اللي أراد الخير للقوم واللي أراد الشر. أما والله إني أرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيف؟ يا أبا جهل يا قوم انظروا إلى هؤلاء المسلمين. شايفين هذا المشهد؟ يعني هو عايز يلخص القول المشهور عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: قوم يحبون الموت كحبكم الحياة، يقبلون على الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فأنتوا شايفين انتوا هتاكلوا ضرب وهتاكلوا موت اليوم ما حد اكله قبل ذلك. ده كلام مين؟ ده كلام عتبة ابن ربيعة، وهو من سادة القوم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ان يكن عند احد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الاحمر، ان يطيعوه يرشده. الرجل راكب الجمل الاحمر ده لو عتبة يعني، لو في خير في القوم دول، كلمة كده فيها خير وفيها حق وفيها انصاف، ستخرج من فيه هذا الرجل. وبالفعل بالفعل اخبر عنه نبينا دون ان يسمعه، وبالفعل عتبة كان يقول هذا الكلام، قال: ان يطيعوه يرشده. لو اطاعوه سيكون ايه؟ ستكون نجاتهم وسيكون رشدهم بعد ذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. امية بن خلف ايضا، وده اللي ممكن بعضكم يستغربه خاصة اللي يسمع عن أمية أو عن أمية ويقرأ عن أمية. أمية بن خلف أيضا رفض الخروج من مكة ابتداء، يعني هو أصلا هو في مكة ما كان يريد الخروج. لماذا؟ خوفا من الموت. فعارفين المعلومة الحقيقية فعلا اللي تقول إن اللي أي إنسان مقبل على الموت تحس إنه مستشعر أنه سيموت، وتظهر منه كده حركات وكلمات ومواقف، واول ما يموت بعد يوم ولا يومين الناس نفسها تحكيها، يقول لك يا اخي سبحان الله ده فعلا كان بيقول كذا وكان بيحكي في كذا وكان وكان بيزور الناس وكان مش عارف بيحاول كذا وبيحل مشاكل او خلافات بينه وبين فلان، صح ولا لا؟ وكان بيوصف كذا، فهو مقبل على الموت كأن الله تعالى اراهم مصارعهم، اراهم موتهم. ففت هذا في قلوبهم فاصيبوا بالرعب، كل واحد منهم كان حاسس انه داخل على الموت، الموت 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 المحقق يعني، الموت الزؤام. أمية كان خايف مرعوب، فأتاها أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ أنت مش هتطلع معانا، ناس كتير جدا هترفض الخروج بسببك، وأنت اللي هنعير بسببك، وأنت وأنت. وبدأ أبو جهل بطريقته كأنه يجرهم إلى الموت جرة شيطان. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني فوالله لا أشترين أجود بعير بمكة. شوف شوف العقول السفيهة بقى. قال يعني اللي هينجي من الموت إنه يشتري إيه؟ أجود بعير، أسرع بعير، عشان إيه؟ يبقى ركبه كده ولو حصل اللي حصل يكون أول أول إيه؟ الخالعين، أول الفارين، ها؟ فهيجيب ايه بعير بقى بتاع السباق ده، بتاع الهجن ده اللي هو محدش بيغلبه ده. النهارده بيبيعوه 10 مليون ولا 15 مليون، هو عايز واحد من النوعيه دي يركبه ويطير خلاص. هو فكر هكذا يعني. ثم قال: يا ام صفوان جهزيني، بينادى. الكلام ده كان في مكه قبل ما يخرج، بينادى على زوجته بيقول لها: جهزيني للقتال. يعني قتال مين ده؟ انت عازم على الايه؟ على الهروب والفرار من اولها يعني. فقالت له: أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي. تقصد من؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كأنه حليف له أو قريب، فتقول: أنت فاكر نسيت اللي قاله لك؟ عندما قال سعد له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم لقاتلوك. إنهم إيه؟ لقاتلوك. والحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري. اذا سعد بن معاذ اخبره بما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، عن اميه بن خلف، انك انت ستقتل على يد من؟ على يد المسلمين. فزوجته بتفكره بتقول: انت ناسي؟ قال: لا، ما اريد ان اجوز معهم الا قريبا. ما يهمكيش، انا اخذ بالي، انا اخذ بالي ومحترز ومحترس. ده انا بس هعمل نفسي كده كده وكده خارج معاهم يعني، عشان بس شكله قدام الناس ما يتهزش، وفي الطريق كده هعمل اي حجة وهخلع، اعمل نفسي رايح دورة المية واتأخر شوية، ها، اعمل نفسي عنده دور برد ولا حاجة، واقول لهم بس روحوا وانا جاي وراكم، اي حاجة، انا هتصرف، انا هتصرف. فلما خرج امية اخذ لا يترك منزلا الا عقل بعيرة، يعني كل ما ايه ما يعد على حته كده استراحه من الاستراحات اللي في الطريق، ينزل ويربط البعير ويعملها حكايه واستراحه، بيزهقهم منه يعني، عشان يقولوا له ايه الراجل ده شكله يعطلنا، ايه بقى حصلنا براحتك. وهم لو قالوها له هو مستنيها، هم هيتوجهوا لبدر وهو على فين؟ على مكه مره ثانيه مباشره. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. ومن دهاء أبي جهل أنه سلط عليه عقبة ابن أبي معيط يأتيه بجمرة، بمجمرة، المجمرة دي المبخرة يعني، المبخرة، حتى وضعها بين يديه، قال له: خد كده امسك دي. مسكها، قال: إنما أنت من النساء. ما هم فأسينه من الأول، عارفين هو خايف، فعشان يحمسوه وحمية الجاهلية تشتغل جواه وعرق الرجولة يرجع له تاني، قالوا له إيه؟ قال له زق عليه مين؟ حرض عليه عقبة. قال له: روح كده ايه؟ احرجه كده في وسط الناس. وكأن كان عندهم اللي يشيل المبخرة دي النساء فقط ايامها يعني. انما النهاردة عادي يعني، ممكن رجال حتى يشيلوها، النساء عادي يعني المبخرة. قال له: خليه شايلها له، انما انت من النساء. فقال امية: قبحك الله. يعني لا، ده انا في مقدمة الصفوف. وذلك هم ازوه ازة، دفعوه دفعة. رغما عنه لأن يتقدم صفوف المقاتلين. وما ابن خلف هو كان أصلا في الأصل كان مرعوب وعايز يرجع، حتى قتله الله تبارك وتعالى يوم بدر كما سنرى بعد ذلك. الوصف القرآني يا إخوة لموقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. مسلمون بجانب الوادي الذي حفته الأقرب إلى المدينة، أرضه رخوة تغوص فيها الأقدام ولم يكن هناك ماء. الكفار بالجانب الآخر من الوادي الأبعد من المدينة، أرض ثابتة وفيها ماء. أبو سفيان والركب معه أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر. إن أبو سفيان لم يشترك في المعركة، أبو سفيان كل ده راجع في الطريق إلى مكة على بعد حوالي 3 أميال من معسكر المسلمين. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لأن هؤلاء خرجوا لطلب العير والمشركون خرجوا لإنقاذ العير، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليموت من يموت عن حجة عاينها، عن حجة إيه؟ عاينها، ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها. فلا يبقى محل لتعليل الإيه؟ لتعليل الأعداد. هنا الناس تقول لك أصدل عددهم إزاي وهم أقل ودول أكثر والكلام ده، لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وجعل الله شاهدا على هذه المعركة ممن نقلوا إلينا أخبارها إلى يومنا هذا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شعار المسلمين في غزوة بدر، كان شعارهم إيه؟ أحد أحد. شعارهم في غزوة بدر إيه؟ أحد أحد. وكان أول مرة الأمة الإسلامية أيام تسمع هذه الكلمات في صيحات واحدة أو متلاحقة من الصحابة بعد مرور سنوات طويلة جدا. كانوا قد سمعوها زمان وهم فئة قليلة مستضعفة في مكة، يسحبون على رمالها وعلى رمضائها من في بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما كان يقول أحد أحد كل ما عذبه. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يطلب من أصحابه ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغير بني هاشم، لا تقتلوا نفرا من بني هاشم أو نحوهم. فليه يا رسول الله؟ قال لأنهم خرجوا مكرهين، من كان مشركا مع القوم ولكن من بني هاشم هو لا يريد قتالنا، ولكن خرج إيه؟ خرج مكرها. وسمى منهم أبا البختري ابن هشام ابن عبد المطلب. أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الكلام قال أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس مثلا؟ يعني يا رسول الله أنت عايزنا نقتل آباءنا وولاد عمامنا وقرايبنا لو لقيناهم في المعركة ونجي على واحد زي العباس مثلا نتركه؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. واحد من الصحابة انفعل، خلي بالك، وقال ايه ده، هنقتل قرايبنا ونسيب قرايب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده معنى الكلام، يعني ده ظاهر الكلام، صح ولا لا؟ فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق. يقصد من؟ يقصد أبا حذيفة. فكان أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ. هي كلمة خرجت وقت انفعال يا إخو، هو لا يقصدها أبدا، ولا يقصد ما فهمه عمر أبدا، ولا يقصد النبي بأي شيء، هو بيتكلم عن واحد المفترض أن ظاهره أمام المسلمين أنه مشرك، اللي هو مين؟ وهو اختار العباس، أن العباس هو شخصية بارزة يعني من بني هاشم خلاص، وفي ظن المسلمين أنه هو مشرك، مع أن الراجح أن العباس أسلم قبلها لكن أخفى إسلامه عن القوم لأنه كان عينا للرسول الله بينهم العباس. والدليل على الكلام ده أنه هو الوحيد كما رأينا من قبل اللي شهد بيعة العقبة الثانية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ فالعباس لم يكن مشركا لكنه كان يخفي إسلام، لكن في عين المسلمين أنه لا يزال على الشرك. يقول ولا أزال منها خائفة إلا أن تكفرها عني الشهادة. يعني أبو حذيفة رضي الله عنه كان شايف أن الحاجة الوحيدة، الشيء الوحيد الذي سيكفر عنه مقالته يوم بدر الشهادة في سبيل الله، وبالفعل قتل شهيدا يوم اليمامة، يعني خاض حروب ومعارك كثيرة جدا حتى قتل يوم اليمامة شهيدا كما هو معلوم. وتزاحف الجمعان وبدأ الهجوم من قبل المشركين، إذ هجم الأسود بن عبد الأسد على الحوض الذي بناه المسلمون قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فتصدى له حمزة بن عبد المطلب فضربه ضربة أطارت نصف ساقه، ومع ذلك حبى إلى الحوض يبغي اقتحامه، وتبعه حمزة يقاتله حتى قتله فيه. حمزة ما تركه. إذن أول سقوط للمشركين وأول هالك من جيش المشركين يومها هو مين؟ الأسود ابن عبد الأسد، على يد من؟ على يد البطل أسد الله وسيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب. اندلع القتال بين المسلمين والمشركين، والقتال بدأ بمبارزة فردية. تقدم عتبة ابن ربيعة، طبعا ما هو لحد الآن في عين أبي جهل متهم بإيه؟ ها؟ بالجبن، فعايز يثبت لا ده أنا شجيع خلاص ده أنا أول واحد أتقدم للمبارزة الفردية، أنا مش هممني حاجة، أنا مقاتل. فعلا كان مقاتل قوي جدا، كان كبيرا في العمر. وتبعه ابنه الوليد، ده بس مش أنا، ده ابن الوليد معاي، وأخوه شيبة. الله، العيلة كلها تقدمت. كل ده رد على مين؟ ما هو انت عشان ما تحترش، الراجل اصلا ما كانش عايز يقاتل اصلا، كان عايز يرجع. وفي الاخر نراه في المقدمة، وليس في المقدمة فقط، هو وابنه واخوه في المبارزة، يعني هم من سيبدأوا القتال. ايه الموضوع؟ حمية الجاهلية والعياذ بالله، والعياذ بالله. فتابعه الوليد واخوه شيبة مطالبين المبارزة. خرج لهم بعض شباب الأنصار فرفضوا، وقالوا: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. خلي بالك عشان بعض الإخوة يقراها أكفاءنا من قومنا، أكفاءنا يعني اللي هم فاقد البصر، يعني لا، ما عايزين ناس زيهم عشان يقتلوهم يعني، وأقوياء زيهم. أكفاءنا يعني اللي زينا، اللي احنا ايه رأسنا برأسهم يعني، كف إلينا يعني، كف إلينا. عايزين مين؟ عايزين حد منكم انتم، من اقرب الناس اليك. فامر الرسول حمزة وعلي وعبيد بن الحارث بمبارزته. شوف، عمه اخرج عمه حمزة، واثنين اولاد عمومته، ابو عبيد بن الحارث وعلي بن ابي طالب. وكان علي لا يزال صغير العمر، كان شاب لسه في مقتبل العمر يعني. فبارز علي عتبة، تخيل سيدنا علي الصغير ده ايامها اللي كان لسه سنه يعني كم، 16 ولا 15، يقاتل مين؟ يقاتل عتبة اللي هو كان من اكابر القوم يعني، خلاص، ومن اقواهم في المبارزة والقتال. وبارز حمزة شيبة، وبارز ابو عبيدة الوليد بن عتبة. فقتل حمزة شيبة، وقتل علي عتبة، واما ابو عبيدة فقد تصدى له الوليد، وجرح كل منهما الاخر، فعاونه علي وحمزة حتى قتل الوليد، ثم حمله الى معسكر المسلمين ليعالج ويداوى من جروحه يعني. وفيهم نزل قول ربنا تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذه الآية نزلت في هؤلاء الهالكين من المشركين أثناء هذه المبارزة. واستشاط الكفار غضبا، أول ما شافوا الثلاثة الكبار تبعهم قتلوا، حصل إيه؟ حصل هياج، وبدأوا بالهجوم بسهامهم ونبلهم، والمسلمون يصدون هجماتهم بالخطة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي في عريشه يدعو الله ساعتها، مع بداية الاحتدام كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يشارك هو في القتال، حتى خفق خفقة في عريشه. ده وقته يعني، بالله عليك حد يتخيل؟ تخيل ان العدو بيهجم والقائد مشغول ومهموم وقلق على المسلمين، وبعدين ايه يخفق خفقة، ينعس نعسة سريعة، ده دليل على ايه؟ يعني ده انت احيانا احيانا ممكن واحد يتهمك، ما تكون كده في موضوع كبير قوي وانت مشغول قوي ولا خايف من شيء، وفجأة اليك وانت كده نعست يقول لك يا قلبك يا اخي، انت يا اخي جاي لك نوم، انت ايه؟ انت جاي لك نوم يا قلبك، نايم ازاي؟ زي زمان احنا صغار يقول لك مثلا واحد والعهد عليهم، يعني يقول لك لص دخل البيت فتش البيت كله مفيش ابدا، ما لقاش اي حاجه يعرف يسرقها خالص، بيت على البلاطه يعني، وصاحب البيت نايم، فراح قبل ما يخرج صحى من النوم قال له اصحى انت جاي لك نوم ازاي يا اخي؟ يعني انت قاعد على البلاطه وكمان نايم، ايه ده؟ ها؟ فساعات الواحد سبحان الله الانسان مطمئن النفس ده اللي هو مطمئن بالله ومش همه اي حاجه ممكن ينام، حتى وان احاطت به اشد الهموم والله ينام، ينام. ولو واحد مخوفك ولا رعبك ولا عامل فيك حاجة وقاعد بقى عايز ايه يشتغل، اول ما يشوفك كده يجن جنونه، صح ولا لا؟ يقول لك بقى انا عمال ارعبه وحضرته رايح ينام، ده نام ازاي ده؟ صح ولا لا؟ فسبحان الله ولله المثل الاعلى طبعا مع يعني الفارق في القياس هنا. النبي عليه الصلاة والسلام في عظم المحنة يخفق خفقة في عريشه ثم ينتبه عليه الصلاة والسلام فيقول أبشر يا أبا بكر، أبشر أتاك نصر الله. أتاني نصر الله إزاي؟ كيف يا رسول الله؟ قال هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع. الرسول شايفه جاي من بعيد راكب فرس، سيدنا جبريل راكب ايه؟ راكب فرس وجاي من بعيد، وطبعا جبريل عليه السلام مش جاي لوحده، وراه الملائكة، ألف من الملائكة مردفين، وبعدين هو جبريل لوحده مش قليل يعني، سبحان الله هذا أعظم الملائكة، جبريل الذي حمل قرية لوط التي تحمل أكثر من 400,000 نسمة بما فيهم من أنعامهم وحيواناتهم ودوابهم وعقارهم وبيوتهم وأراضيهم ونباتهم وجمادهم، حمل المساحة هذه بمن عليها على جناح واحد له، حتى صعد إلى أعالي السماء وقلبها فجعل عاليها سافلها، جبريل لوحده يعني. فتخيل هو جاي يقود كتيبة من الملائكة، ألف من الملائكة مردفين، وراح عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأنه رأى عدد المشركين قليل، يعني إياكم يهمكم الألف اللي جايين دول ولا حاجة ولا شيء، كأنهم 10 جايين مش 1000. وأخذ حفنة من تراب الأرض والحصى يلقيها في جهة المشركين، الجهة اللي هم جايين منها، وهو يقول شاهت الوجوه، وربنا تعالى ينزل قوله وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمية هذه ليست رميتك يا محمد، لو رمية بشرية عادية لن تؤثر ولن تصل إلى شيء، ولكن الله رمى. فما من أحد ممن قصد رسول الله وممن كتب الله عليه الهلاك يوم بدر إلا وأصيب من هذا التراب والحصى في وجهه وفي عينيه، والمسافة بعيدة جدا ما بين الطرفين لسه. وأنزل الله قوله ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. شوف عز ربك ونصر ربك وكرم ربك وتأييد ربك عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام ومن معه. 300 اللي احنا كنا بنتكلم عنهم دول في عيون المشركين 300,000 شافوهم اتخضوا، قالوا منين دي العدد دي جت منين وهم 300، والألف اللي جايين بحبهم وحبيبهم وخيلائهم وخيلهم كانوا في عيون المسلمين ايه؟ قلة، 10 ولا 20. كم من فئة قليلة غلبت ايه؟ فئة كثيرة بإذن الله. فتقليل العدو في عين المؤمن يعطيه ليه؟ القوة والشجاعة والصلابة. ولذلك إبراهيم عليه السلام زمان كان أمة واحدة، وقف واحدة في وجه النمرود وجنوده، لأن النمرود وما يملك من جنود وسلاح ومتاع وقوة في عين إبراهيم إيه؟ ولا شيء، تحت الرجلين ولا شيء أبدا ولا شيء. هكذا المؤمن سبحان الله القدير. وموسى أمام فرعون وسحرة فرعون وجنود فرعون وقف وحدة، لكن فرعون وكل اللي حواليه في عين موسى إيه؟ أقزام، ولا يسوي شيء أبدا. فده فضل ربك عز وجل على عباد المؤمنين في كل زمان ومكان. ذلك سحرة فرعون حتى لما هددهم بالقتل والإبادة شافوه إيه قدامهم؟ قزم، ولا يسوي شيء ولا يستطيع فعل شيء. ولذلك قالوا قولتهم التي أنزلها الله في كتابه: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اعمل اللي انت عايزه، اعمل زي ما عندنا يقولك اعلى مخيلك مش عارف ايه اركبه، اعمل اللي انت عايزه. ايه يعني موتة؟ يعني ما هي الموتة دي ربنا هو اللي قضاها، هو اللي قدرها عز وجل. هنموت يعني، لكن نموت بإيمان وتوحيد لله، نموت بشرف، نموت رافع الرؤوس. ده كان كلام سحرة فرعون. ولكن الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله حكي أنه وقف يوما أمام أبو مسلم الخراساني، هذا المجرم الأفاك الذي تزي بزي أهل السنة من الموحدين وكان رافضيا خبيثا ماكرا. أبو مسلم الخراساني ده ظهر طبعا في بدايات الدولة العباسية، وأظهر أنه كان واحد من مؤسسيها يعني أو واحد من مؤيديه، ثم ارتقى حتى بلغ مكانة عالية جدا في الدولة العباسية، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر على أيديهم. فلما وقف الإمام الأوزاعي أمامه يوما هو عمال يزمجر ويهدد فقيل للأوزاعي: لم نرك تهتز، ده الراجل عمال يطير في الرؤوس وانت واقف والدور جاي عليك وانت ايه الموضوع؟ قال: رأيته في عيني كالقط. أنا كنت شايف بالظبط عامل زي القطة كده راح جاية قدامي، يعني هقول لها هش هتجري، هقول لها بس هتيجي كده يعني، أنا ما ولا في دماغي. ولذلك كان واقف ثابت. ليه؟ قلله الله في عينه، صغر هذا الخراساني في عين من؟ في عين الإمام الأوزاعي. قال الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فخرج المؤمنون يوم بدر بعد هذه البشارات العظيمة جدا والآيات العظيمة التي تنزلت على رسول الله، وهم يتمثلون قول ربهم: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. خرجوا ولسان حالهم كما قال عمير بن الحمام: ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد. هذا سلاح المؤمنين سواء في ميدان القتال أم في أي مكان آخر ووهت ساعتها صفوف المشركين تحت مطارق أهل الإيمان الزاهد في متاع الحياة الدنيا، وراعهم محمد عليه الصلاة والسلام وقد نزل بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى الميدان يقاتل أشد القتال، ومعه أصحابه يشتدون نحو عدوهم لا يبالون شيئا، فانكسرت قريش وأخذها الفزع، وانهزمت قريش قبل أن يبدأ القتال، حتى قبل أن تبدأ المعركة انهزموا في نفوسهم وارتعبت قلوبهم، ولاح في الأفق مواكب المقاتلين، مواكب المقاتلين من الملائكة المطهرين بقيادة أمين الوحي جبريل عليه السلام، لأن الله تعالى يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا كان المشهد يا إخوة، المشهد في بداية معركة بدر. وطبعا حصل هناك كرامات عظيمة جدا للأولياء ومعجزات للأنبياء، فنقف عليها بإذن الله ونتعرف عليها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء السبت القادم بإذن الله عز وجل. أكتفي بما سمعتم في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز الأمة أجمعين، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على ما يشاء قدير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.